بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الثاني من شرح كتاب الورقات للإمام الجويني. تكلمنا معكم في اللقاء الماضي حول علم أصول الفقه، وقلنا أنه من أجل العلوم وأعظمها، إذ هو المفتاح الذي يستطيع من خلاله طالب العلم أن يدرس فقه الحلال والحرام. ولا شك على أن الفقه هو أحد أثلاث العلم، فالعلم ثلاثة أقسام كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان. علم بأوصاف الإله ونعته، هذا علم التوحيد، وكذلك الأسماء للديان، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. فالعلم أيها الإخوة منه ما يتعلق بتوحيد الله جل وعلا، ومنه ما يتعلق بفقه الحلال والحرام، ومنه ما يتعلق بأحوال يوم القيامة، وهو الثلث الأخير من العلم. علم أصول الفقه تكلمنا أيها الإخوة في اللقاء الماضي عن تعريفه وعن أركانه وعن ثمرته وعن موضوعه، وتكلمنا كذلك عن مناهج المؤلفين فيه، ثم تكلمنا في ترجمة مختصرة عن أبي المعالي الجويني عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري الطائي، ثم تكلمنا كذلك عن جملة مختصرة من حياته رحمه الله، ولادته ووفاته وكتابته للعلم وقراءته على والده، ثم تكلمنا في بداية الشرح عن جملة من المسائل تتعلق بتعريف علم أصول الفقه، ثم ابتدأنا أولا بتعريفه باعتباره مركبا، أي باعتبار كلمة أصول ثم كلمة فقه، وسيأتي في هذا اللقاء تعريفه كذلك باعتباره لقبا على هذا الفن. ووقفنا أيها الإخوة معكم عند الحديث عن الأحكام، وقلنا أن الأحكام تنقسم إلى أحكام شرعية وإلى أحكام ماذا؟ وضعية. وتكلمنا عن الأحكام الشرعية وعرفنا كل قسم منها، والآن بحول الله جل وعلا سنكمل معكم ما بدأناه، إلا أنني أحب أيها الإخوة أن أنبه على مسألة مهمة، وهي أن علم أصول الفقه لا بد لطالب العلم فيه من حفظ التعريفات وحفظ كذلك القيود والحروز وحفظ كذلك التقاسيم وحفظ كذلك الأمثلة التي تدعم القواعد الأصولية. فبالمثال يتضح ماذا؟ المقال. وطالب العلم أيها الإخوة من رام دراسة علم أصول الفقه جيد أن يبتدئ بهذا المتن المختصر، وإن كان هذا المتن أيها الإخوة قد لا نوفيه حقه في هذه الأيام المعدودة، ولكن نحاول أن نسدد ونقارب. وإن كان ثمة أيها الإخوة لقاء آخر أو يسر الله جل وعلا لنا في مسجد آخر في دروس ولو تطول بالسنة والسنتين، جيد أن نشرح كذلك كتابا آخر في علم أصول الفقه، لأن هذا العلم أيها الإخوة حقيقة مهمل لدى كثير من طلبة العلم، تجد أنهم يركزون على التوحيد وعلى الفقه وعلى شيء من التفسير ويهملون علم أصول الفقه. ولذلك طالب العلم في المناقشة وفي الاستدلال وفي الطرح تجد أنه إن أحكم هذا العلم فإنه يبرز ويكون فهمه ونظره في الأدلة قويا. ودائما من ضبط أصول الفقه يكون صاحب حجة وصاحب منطق وبيان. وهذا هو الذي ينبغي على طالب العلم أن يستثمر هذه العلوم في تقرير الحق والاستدلال به. نعم. من وصل؟ تفضل. أولا لا نحب أيها الإخوة أن يطلق علينا مثل هذه الألفاظ، اللهم بارك لنا في شيخنا. الشيخ أيها الإخوة تطلق بثلاثة اعتبارات: إما أن يراد بالشيخ الرجل الكبير في السن، وإما أن يراد بالشيخ السيد في قومه، وإما أن يراد بالشيخ من بلغ منزلة عليا، ونحن لم نجمع من هذه الثلاثة في شيء. تفضل. نعم، شرع المصنف رحمه الله في الحديث عن الأحكام الوضعية، فابتدأ بالصحيح وقال: الصحيح ما يتعلق به النفوذ. النفوذ أيها الإخوة هو من الاصطلاحات التي يستعملها الأصوليين بكثرة، ويعنون بالنفوذ في الشيء أي وقوعه والانتهاء به، فنفذ الشيء إذا انتهى ووقع وحصل. والصلاة عندما توصف بأنها صحيحة أي أنها استكملت شروطها وأركانها وبرئت بها الذمة وسقط بها ماذا؟ الطلب. قال: ويعتد به. لفظ النفوذ والاعتداد من الأصوليين من يرى بأنهم لفظين بنفس المعنى فهم فيهما ترادف، ومن الأصوليين من يقول أن لفظ النفوذ هذا يتعلق بفعل المكلف، وأما الاعتداد فهو من ماذا؟ من فعل الشارع، إذ الشارع يحكم على العبادة بأنها ماذا؟ يعتد بها. الصحيح أيها الإخوة أيضا عرف عند بعض الأصوليين بأنه ما ترتبت آثار فعله عليه، سواء كان عبادة أم كان ماذا؟ عقدا. أما الصحيح في باب العبادات فهو ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، ومثال ذلك أن يقال أن حجك صحيح، بمعنى برئت من ماذا؟ منك الذمة، فلا تطالب بإعادة الحج ولا تطالب كذلك بتكراره وجوب شرعا، لأنه قد صح منك، إذا برئت ذمتك فلا تصح أو فلا يصح أن تطالب به. وسقط به الطلب بمعنى أنك ماذا؟ لا تطالب بإعادته. وهذا لفظ الصحيح هو من الألفاظ التي تطلق على أوصاف العبادات، فهذه عبادة صحيحة أي مقبولة معتدة بها شرعا. وبعض الأصوليين يعبر بلفظ الاعتداد فيقول هذه العبادة معتد بها، وبعضهم يقول هذه عبادة صحيحة أي واقعة. هذا معنى الصحيح في جانب العبادة. أما معناها في جانب المعاملة فالصحيح من المعاملات ما ترتبت آثاره عليه، فإن كان نكاحا فالصحيح من الأنكحة ما ترتبت آثاره عليه، بمعنى حل استمتاع الزوج بهذه الزوجة، وكذلك العهد والميثاق الذي يكون بينهما في الزواج، وجواز الخلوة وجواز اللمس والجماع ووجود التوارث ووجود المحرمية وغيرها من الأحكام التي تترتب على الزواج. وإن كان بيعا صح البيع وترتبت آثاره عليه من جهة انتقال الملكية من البائع إلى ماذا؟ إلى المشتري. نعم. تفضل.
والباطل ما لا يتعلق به النفوذ
قال والباطل ما لا يتعلق به النفوذ. الباطل ويبلغه في اللغة هو ضد الصحيح، فلا يحصل بالباطل مقصود الشرع من جهة الإيقاع ومن جهة كذلك الانتقال. فالعبادة إن كانت باطلة فإنها لا تقبل وترد على صاحبها، ويكون وجودها وعدمها ماذا؟ سواء. كما أن جميع ما يلزم على العبد من هذه العبادة فإن وجود هذا المبطل يلزم فيه الضمان والإعادة وغيرها. فإن كان الحكم باطلا في جانب العبادة فإنه يلزم مثلا بإعادتها إن كانت الصلاة، أو كان مثلا العبادة الحج، فمن جامع زوجته قبل التحلل الأول حكم ببطلان حجه، بمعنى يلزم فيه ماذا؟ بالإعادة. هذا في جانب ماذا؟ العبادة. وأما في جانب المعاملة فهو كذلك لا تترتب آثار فعله عليه. ولذلك بعض الأصوليين كذلك يقول في تعريف الباطل: ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا أو معاملة. فالبيع إن كان باطلا فإنه لا يعتد بما يترتب على هذا البيع، فوجوده وعدمه سواء، كبيع المجهول وبيع الملامسة والمنابذة والبيع بعد النداء الثاني وغيرها من البيوع المحرمة. فإن حكم عليها بالبطلان لزم من ذلك أن لا تنتقل الملكية، ولزم من ذلك كذلك على المشتري أن يرد ماذا؟ يرد ما اشتراه، لأن البيع في أصله ماذا؟ باطل. ولفظ الباطل أيها الإخوة عند بعض الأصوليين يرادفه لفظ الفاسد، فهما بمعنى واحد، إلا أن الحنفية فرقوا بين الباطل والفاسد في بعض المعاملات وبعض العبادات، إلا أن الصحيح من أقوال العلماء هو عدم التفريق. تفضل.
قال: والحفظ فصل من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع.
قال: الفقه أخص من العلم. نعم، الفقه أيها الإخوة معنى أخص من معنى العلم، لأن العلم أيها الإخوة كلمة تطلق على مجموعة من العلوم، فكل ما صح أن يعلم يطلق عليه علم: علم التوحيد، علم اللغة العربية، علم الصرف، علم النحو، علم التفسير، علم الحديث. فالعلم هو أشمل في المعنى من الفقه، والفقه أخص في المعنى من ماذا؟ من العلم، لأنه نوع من أنواع العلم، إلا أنه علم خاص يتعلق بالأحكام الشرعية أو يتعلق بعلم الحلال والحرام. على ذلك كل فقيه يعتبر ماذا؟ عالما، وليس كل عالم يعتبر ماذا؟ فقيه. فقد يكون عالما لكن يكون عالما في اللغة، أو يكون عالما في الكيمياء أو الفيزياء أو غيرها. وإطلاق لفظ الفقيه أيها الإخوة على العالم غالبا يطلق على من يشتغل بالفقه حتى يصبح الفقه غالبا عليه، غالبا ماذا؟ عليه، سواء في التأليف أو في العناية أو في الاهتمام. كما أن لفظ الفقيه أيها الإخوة لا يطلق على العالم إلا إذا استكمل شروطا معينة، ستأتينا بإذن الله جل وعلا في الحديث عن باب الاجتهاد. قال: والعلم معرفة المعلوم، قال: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به. العلم قال هو معرفة المعلوم. أولا المعرفة أيها الإخوة بعض الأصوليين يرى أنها ترادف العلم، فالعلم والمعرفة شيء واحد، إلا أن علماء التوحيد يقولون على أن العلم هو أشمل من ماذا؟ المعرفة. والعلم لا يسبقه جهل، بخلاف المعرفة فإنها قد تسبقها ماذا؟ قد يسبقها جهل. هذا فرق. الفرق الثاني قالوا: العلم غالبا ما جاء في النصوص ممدوحا، وأما المعرفة فقد تأتي ممدوحة وقد تأتي مذمومة. ولذلك قال الله جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ولذلك منع بعض أهل العلم من إطلاق لفظ العارف على الله، وقالوا أنه يجوز من باب الإخبار لا أقل ولا أكثر. الشاهد أنه قال: العلم معرفة المعلوم على ما هو به. إذن العلم أولا هو ضد الجهل، هذه مسألة أولى. المسألة الثانية: العلم هو أن تعلم الشيء على ما هو عليه، هذا يسمى علما. ضده أن لا تعلم الشيء على ما هو عليه، وهذا يسمى الجهل. إذن الجهل ضد العلم. فإذا ما سئلت عن هذا المسجد ما اسمه، فإن جاوبت عنه فهذا علم، لأنك وصفت الشيء على ما هو ماذا عليه حقيقة. أما إذا لم تصف الشيء من الأساس فقلت لا أعرف اسم هذا المسجد، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى جهل. هذا تعريف للعلم. وقيل أن العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، هذا يسمى ماذا؟ علما. وأن عدم الإدراك هذا هو ماذا؟ الجهل. تفضل. قال: الجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. أول المصنف هنا فسر الجهل بتفسير ليس هو التفسير العام للجهل، لأن الجهل عندنا نوعين. النوع الأول هو الجهل البسيط، الجهل ماذا؟ البسيط، وهو عدم الإدراك أصلا بالشيء وعدم المعرفة ماذا به، هذا يسمى جهلا بسيطا. فإذا ما سئلت عن حكم من الأحكام الشرعية فتجيب بأني لا أعلم، هذا يسمى جهل ماذا؟ بسيط، لأنك لا تدرك الشيء ماذا أصلا. القسم الثاني يسمى الجهل المركب، وهو ما عبر به المصنف، وهو تصور الشيء على ما خلاف ما هو ماذا عليه. فمثلا أن تسأل عن عدد مثلا أركان الحج فتقول أن أركانها ماذا؟ 10 أركان، وتكون الأركان ربما 4 أركان. أو تسأل عن عدد يعني ركعات صلاة الظهر فتقول أنها 5 ركعات، هذا جهل مركب. الجهل المركب أن تجهل أنك ماذا؟ تجهل. أما الجهل البسيط فأنت لا تعرف الشيء من أساسه. وأنا أفسر لكم الجهل المركب بالفلسفة، الشخص الذي لا يعلم الشيء ويحاول أن يصل إلى معناه. ولذلك العلماء لما يذمون الجهل المركب أكثر من ماذا؟ من الجهل البسيط. ودائما الشخص عندما يكون لا يعلم المعلومة من أساسها أسهل أنك توصل له المعلومة من شخص يظن على أنه يعلم المعلومة وهو حقيقة لا يعلمها. لأن الجهل المركب أنت تحتاج فيه إلى شيئين: أولا أن تقنع الشخص على أنه لا يعلم، هذا أولا. ثانيا أن تصحح له المعلومة الخاطئة الموجودة في ذهنه، وهذا الأمر ماذا؟ الثاني. فأصبح الجهل المركب أصعب من ماذا؟ من الجهل البسيط. ودائما صاحب الجهل المركب يظن دائما أنه يعلم، أما صاحب الجهل البسيط فهو يقر في أساسه بأنه لا يعلم. تفضل. ما عندك وهي السمع والبصر واللمس والشم والذوق. عموما في بعض النسخ وأما والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس وهي السمع والبصر واللمس والشم والذوق أو بالتواتر. هناك اختلاف في بعض النسخ. عموما شرع المصنف رحمه الله في بيان أنواع العلم. العلم أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول العلم الضروري، وهو العلم الذي لا يحتاج منك لا إلى نظر ولا إلى استدلال ولا إلى إعمال الفكر في الشيء حتى تصل إليه، فهو معروف بداهة كالعلم بوجود الله جل وعلا. هذا علم ضروري لأن دليله الحس والعقل والفطرة ودليله الشرع ودليله متنوع. الأعرابي لما قيل له كيف عرفت الله قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، ثم إلى نهاية كلامه. فالعلم الضروري لا يحتاج منك إلى كبير إعمال عقل كالعلم الذي يتوصل به عن طريق الحواس. أن لو سألتكم هذا الجدار ما لونه تقول لونه أبيض، هل هذا يحتاج إلى بحث ونظر واستدلال؟ لا يحتاج. لماذا؟ لأنه معلوم بإحدى الحواس وهي ماذا؟ حاسة النظر. أنتم لاحظوا معي هذه التقسيمات علم ضروري واستدلالي ونظري، هذه كلها هي حقيقة من كلامي أو من تقاسيم المتكلمين، لم تكن موجودة في كلام السلف ممن كتبوا في علم أصول الفقه. وكثير من هذه التقاسيم هو مأخوذ من علم الكلام والمنطق، فبعضها قد يكون تقسيما صحيحا وقد يكون تقسيما ماذا؟ باطلا بحسب النظر والتأمل. إذن بدأ لك بالقسم الأول وهو العلم الضروري، ثم بعد ذلك قال العلم المكتسب. فضل.
وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال.
العلم المكتسب يحتاج إلى نظر واستدلال وتأمل، والعلم المكتسب عند الأصوليين يحتاج إلى أدوات لهذا الاكتساب. فأنت كفقيه إذا أردت أن تحكم على النوازل المعاصرة الآن تحتاج إلى أدوات الكتاب والسنة، وتحتاج إلى النظر في الإجماع والنظر في القياس والنظر في قواعد الشريعة ومصالحها وسد الذرائع وغيرها. هل هذا العلم هو بمثل الأول ضروري يعرفه كل أحد؟ لا، يحتاج إلى تأمل واستدلال ونظر. فمن سألك اليوم عن نقل الأعضاء أو غرس الأعضاء أو سألك عن تشريح الجثث أو سألك عن غيرها من القضايا النوازلية المعاصرة، هذه تحتاج إلى نظر وتأمل وإلى أدوات للعلم. فضل.
والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه.
النظر هو الفكر في حال المنظور فيه، أن تتأمل في الشيء الذي تريد أن تنظر فيه. مثلا سألك أحد الأشخاص فقال لك الوقوف بعرفة إن كان في الهواء يصح أم لا؟ هل الوقوف من شرطه أن يكون الشخص على الأرض أم لو كان في العلو فإن وقوفه معتد به؟ هذه تحتاج إلى نظر وإلى تأمل وإلى قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، هل مراد به يعتد المراد به المكث في عرفة والمكث العلوي يأخذ حكم السفل أم لا؟ هذا هو ماذا؟ النظر، وهو التفكر في حال المنظور فيه. فضل. أي طلب صحة النظر على هذا الأمر. دائما الدليل أيها الإخوة هو الشيء الذي يوصلك إلى المطلوب، والدليل هو الذي تقيم به الحجة على الشيء الذي أنت تدعيه. فإذا ما قال أحد الأشخاص أن تحية المسجد واجبة قلنا له ما هو الدليل؟ أي ما هو المرشد إلى هذا الأمر الذي أنت ذكرته؟ والدليل أيها الإخوة عند علماء الأصول ينقسم أولا إلى دليل شرعي وهذه إحدى الأدلة، ثم إلى دليل عقلي وهذا أحد الأدلة، ثم إلى دليل حسي. فأما الدليل الشرعي فهو واضح بنصوص الكتاب والسنة، أما الدليل العقلي فهو إعمال العقل في قواعد الشريعة وفي أوامرها ونواهيها للوصول إلى الشيء المراد منه. وأما الدليل الحسي فهو الأمر المحسوس المشاهد، فإثبات وجود الله جل وعلا له دليل حسي، ذلك أن خلق السماوات وخلق الأرض وإنبات النبات والبعث والإحياء والإبداع والإتقان كل هذا دليل حسي على ماذا؟ على وجود الله. إلا أن طالب العلم أو من أراد دراسة أصول الفقه يعتني غالبا بالدليل الشرعي والدليل ماذا؟ العقلي، لأن الدليل العقلي أصلا مستنده الدليل ماذا؟ الشرعي، لأن الله هو الذي أمرنا بالتفكر والتأمل وإعمال ماذا؟ عقولنا في الوصول إلى الأمر المطلوب.
والدليل هو المرشد إلى
الدليل لغة هو ما يكون موصلا إلى شيء معين، هذا يسمى ماذا؟ دليل. والإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن الدليل قال الدال هو الله، والدليل هو القرآن، والمبين هو النبي عليه الصلاة والسلام. جمع لك أركان الأدلة، قال لك الله جل وعلا هو ماذا؟ صاحب الأمر، والبيان من عند القرآن، والبلاغ من النبي عليه الصلاة والسلام، قال رحمه الله وهذا هو الإسلام. إذن الإسلام يقوم على الدليل. ولذلك ابن سيرين رحمه الله قال لا يثبت قدم الإسلام إلا بالتسليم، والمراد به التسليم للدليل الشرعي، ولو خالف هذا الدليل عقولنا أو لم تستسغه أذواقنا ولم تستسغه كذلك مراداتنا فإن الواجب اتباعه. واضح أم لا؟ ولا شك على أن المعتمد عند أهل السنة في تقديم الأدلة الكتاب والسنة، بينما غير أهل السنة معتمد الدليل عندهم هو العقل، ويقولون أن العقل هو حاكم على النقل، ويقولون أن كل نص خالف عقولنا فهو إلا مؤول أو مردود. وهذا للأسف من جراء دخول علم الكلام إلى علم أصول الفقه، فأنت تفهم أن الدليل هو ماذا؟ هو نصوص الكتاب والسنة. نعم. قال الظن تجويز أمرين. الظن أيها الإخوة دائما يطلق في كلام العرب على عدة أمور. الظن قد يطلق به على اليقين، وظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وكل ظن في القرآن يراد منها اليقين. وقد يطلق الظن ويراد منه الشك، وهو احتمال ماذا؟ الأمرين. إلا أن غالب الظن يطلق على ما ذكره المصنف، تجويز أحد الأمرين، أن يجوز عندك أمران، لكن أحد الأمرين هو أقرب للصواب من ماذا؟ من الأمر الثاني. فأنت قد تظن في الصلاة أو يخالجك أمر أن هذه الركعة الثالثة أو الرابعة، لكن تقول الغالب في ظني أنها الرابعة، هذا هو ماذا؟ الظن. بمعنى لا يستوي عندك الأمرين، بل يكون أحد الأمرين أرجح في الدلالة من الماذا؟ من الأمر الثاني، لكن الرجحان هذا أنت لا تجزم ماذا؟ لا تجزم به، هذا هو الظن. وقيل أنه إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، أن تدرك الشيء بمعنى هي الركعة الرابعة مع احتمال، أي أنه قد يرد عليك احتمال أنها الثالثة، لكن هذا الاحتمال هو احتمال ماذا؟ مرجوح. طبعا تعريف الظن في كلام الفقهاء يختلف عن تعريفهم في كلام الأصوليين، لأن الظن في كلام الفقهاء يطلقونه في باب الشك، وأما الأصوليين لهم فيه اصطلاح خاص. إذن قلنا أن الظن هو إدراك الشيء على ما هو عليه احتمال ضد ماذا؟ مرجوح. فضل.
والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.
الشك في اللغة أيها الإخوة هو التردد، وهذا التردد بين أمرين ليس لديك فيهما أو بينهما أي مرجح آخر. لو وجد المرجح انتقل من الشك إلى الظن، لكن إن لم يوجد المرجح بقي الأمر على كونه ماذا؟ شكا. والشك أيها الإخوة أصعب في الحكم والخروج بالنتيجة من ماذا؟ الظن، لأن غالب من يشك لا تكون لديه ماذا؟ قرائن. قال تجويز أمرين، يعني أن تجوز بين أمرين، تجوز أن تكون هذا الطواف هو في الشوط الخامس، ويجوز عندك أن يكون في السادس. لو سألتك هل يغلب على ظنك أنه الشوط السادس تقول لي لا، هل يغلب على ظنك أنه الشوط الخامس تقول لي لا، يستوي عندي ماذا؟ الأمرين. طبعا الحكم الشرعي أن يبنى على الأقل، هذا لدى الفقهاء، لكن لدى الأصوليين هو تجويز ماذا؟ أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وقيل في تعريف آخر هو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو له. ومن شك في أمر فإن الأصل أنه لا يرجح ماذا بينهم، فالأصل أنه لا يرجح بينهم، لأنه لا مزية لأحد الأمرين اللذين شككت فيهما على الآخر. والمراد بالمزية هنا القرائن، الأدلة، يعني بعض المرجحات التي تستطيع أن تصل بها إلى ترجيح أحد الأمرين. طبعا هذا كله الشك والظن، والمصنف لم يشير إلى الوهم، والوهم هو إدراك الشيء على ما هو عليه مع احتمال ضد راجح. قلنا في الظن ضد مرجوح، وأما الوهم فهو ضد ماذا راجح. طبعا كل هذا يندرج تحت أقسام العلم. العلم له عدة ماذا أقسام، منها ماذا، منها اليقين لم يشر إليه المصنف، ومنها ماذا الظن، ومنه الوهم، ومنه ماذا الشك، كلها مراتب في إدراك العلم. لكن أيها الإخوة، ينبغي أن يبني المرء علمه في الغالب إن استطاع على اليقين، إن لم يستطع فإنه يبنيه على غلبة ماذا، على غلبة الظن. فضل.
وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال
في بعض النسخ، وكيفية الاستفادة، وكيفية ماذا الاستفادة. عموما قال أصول الفقه، شرع المصنف هنا في تعريف علم أصول الفقه باعتباره لقبا على الفن. تخيلوا كل الذي أخذناه هو تعريف لأصول الفقه باعتباره ماذا مركبا من كلمة أصول وكلمة ماذا فقه. ذلك لما تكلم عن الفقه تكلم عن العلم والوهم والظن وغيرها. الآن سيعرف لك أصول الفقه باعتباره ماذا علما على الفن. قال طرقه، يراد به طرق الفقه على سبيل الإجمال. إذن الأصولي لا يبحث في علم أصول الفقه أدلة الفقه على سبيل التفصيل، لأن هذا محله كتب الفقهاء، إنما يدرسها على سبيل ماذا الإجمال. لأن مهمة الأصول أن يستنبط من الأحاديث القواعد التي تنبني عليها الأحكام الشرعية، فهو يهمه من قوله ولا تقربوا الزنا ليس أن يقرر لك حكم الزنا، لأن هذا كتبه ماذا كتبه كتب الفقه، إنما يريد أن يقرر لك أن النهي يقتضي ماذا التحريم، وأن النهي يقتضي ماذا الفساد، ويقرر لك على أن الصيغة التي يستخرج منها النهي هي لا، إلى غيرها من القواعد ماذا الأصولية. قال على سبيل الإجمال، وهذا بيناه، وكيفية الاستفادة منها، كيفية الاستفادة من هذه القواعد وهذه الأصول في استنباط الأحكام ماذا الشرعية. إذن أصول الفقه تعطيك ملكة في كيفية استنباط الأحكام الشرعية. وبعضهم يعرفه بتعريف أوسع فيقول أنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال ماذا المستفيد، وهو حال المجتهد، إذ أن من مباحث علم أصول الفقه الكلام عن الاجتهاد وتعريفه في اللغة والاصطلاح وشروط المجتهدين وضوابط الاجتهاد في الشريعة. تفضل.
وأبواب أصول الفقه أقسام: الكلام، الأمر والنهي، العام والخاص.
الآن بدأ لك في الشروع في أبواب أصول ماذا الفقه. قال أولا الكلام، ثم بقال لك الأمر والنهي والعام والخاص والمجمل. هذه مباحث أيها الإخوة في علم أصول الفقه أغلبها هي مباحث لغوية نقلت من اللغة إلى علم أصول الفقه، والسبب في ذلك أن أدلة الشريعة جاءت باللغة ماذا العربية، والاستنباط ينبغي أن ينبني على قواعد اللغة العربية، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج، إما أن يكون أمر وإما أن يكون نهي، وإذا كان أمرا إما أن يكون تمني وإما أن يكون يعني أمرا يراد به الاستفهام، وإذا كان نهيا إما أن يكون النهي على حقيقته وإما أن يكون النهي يعني مصروفا لقرينة إلى ما هو دون التحريم، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج أن يكون عاما أو مطلقا أو مجملا أو مبينا أو وكلها مباحث في اللغة، إلا أن من الضروري على طالب العلم أن يعلم هذه معاني هذه المباحث حتى يصنف كلام النبي صلى الله عليه وسلم من أي نوع هو، ثم بعد ذلك يستخرج ماذا؟ الحكم الشرعي. إذن من المهم أن تعرف ما معنى العام، ما معنى الخاص، لأنك تجد الأصولين يقول لك هذه الآية عامة، جاء ما يخصصها، هذا الحديث مطلق، جاء ما يقيده، فتعرف ما معنى المطلق، ما معنى المقيد، ما معنى العام، ما معنى الخاص، ما معنى المجمل، ما معنى المبين، ما معنى الناسخ، ما معنى ماذا؟ المنسوخ. تفضل. قال أقسام الكلام، أو اقراها كامل. أقسام الكلام والأمر والنهي.
قال أقسام الكلام فأقل ما يترتب.
قال فأما أقسام الكلام، الكلام أيها الإخوة في اللغة من الكلم وهو الجرح، قيل سمي الكلام كلاما لأنه يجرح، فمادة كلام ولكم وملك كلها تصاريف اللغة تدل على القوة. والكلام عند الأصوليين يختلف عن غيرهم، لأن الكلام عند علماء اللغة هو ما دل على، هو لفظ مفيد، سواء كان هذا الكلام، الكلام عند علماء اللغة كل ما صح أن يتحدث به فهو ماذا؟ فهو كلام. أما عند علماء الأصول فالكلام هو ماذا؟ هو اللفظ المفيد فقط، كقولك الله ربنا ومحمد رسولنا. وقدم المصنف الكلام هنا، الكلام على مباحث الكلام على غيره، باعتبار أن آيات الشريعة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي نوع من أنواع الكلام، فلا بد أن تصنف ما نوعه ودلالته. نعم، الكلام في اللغة كما ذكرت لكم يطلق على المفيد وعلى غير المفيد، أما الكلام في مصطلح الأصوليين فلا يطلق إلا على ما كان مفيدا. طيب. فأقل ما يتركب منه اسمان. أولا قبل أن أنتقل أريد أن أشير لمسألة مهمة، الكلام أيها الإخوة كما ذكرت لكم عند الأصوليين ما أفاد، وبعض الأصوليين يقول الكلام ما أفاد فائدة يحسن السكوت عليها، فالإشارة والكتابة عند علماء الأصول لا تعتبر ماذا؟ كلاما، وعند بعضهم يعتبر ماذا؟ كلام، كما سنبين بإذن الله. قال فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، الآن بدأ يبين لك أقل ما يتركب منه الكلام، قال اسمان مثل ماذا؟ مثل خالد صادق مبتدأ وخبر، أيضا
أو اسم وفعل،
أيضا يتركب الكلام من اسم ماذا وفعل. الكلام أيها الإخوة المصنف رحمه الله ابتدأ بأقسام الكلام، الكلام أيها الإخوة له عدة أقسام كما هو موضح عندكم في الجدول والخارطة لمن يتابعنا. الكلام ينقسم إلى أقسام من حيث تركيبه ومن حيث دلالته ومن حيث ماذا؟ استعماله. ابتدأ المصنف أي أولا من حيث تركيبه، قالك يتركب من اسمان أو اسم وفعل أو من فعل واسم أو من فعل وثلاثة أسماء أو غيرها. إذن أولا ابتدأ من حيث تركيب ماذا؟ الكلام. ثم بعد ذلك من حيث دلالته ينقسم إلى ماذا؟ إلى خبر وإنشاء، ومن حيث استعماله إلى مجاز وحقيقة. نبتدأ بالشق الأول وهو أقسام الكلام من حيث دلالته. قال فأقل ما يترك من حيث تركيبه، قال فأقل ما يتركب منه اسمان مثل ماذا؟ مثل خالد صادق، أو اسم وفعل مثل قام محمد، قام فعل ومحمد ماذا؟ فاعل. تفضل.
أو فعل وحرف.
فعل وحرف، الفعل مثل يقم والحرف مثل لم، لم يقم، هذا كلام، وكلام أيضا ماذا؟ مفيد وله دلالة. تفضل.
أو
اسم وحرف، اسم مثل زيد وحرف مثل يا، حرف النداء، فإذا قلت يا زيد هذا الكلام يفهم أنك تنادي ماذا؟ زيدا. الشاهد أنك تعرف أن نصوص الكتاب والسنة تتكون من حيث تركيبها، من حيث تراكيبها من هذه الألفاظ. إذا جئت مثلا إلى كلمة إلى فعل معين وأطلقته لم يراد ولم يفهم منه بإضافته سواء إلى حرف أو إلى اسم فهو لا يعتبر ماذا؟ كلاما. قل تفضل.
والكلام ينقسم إلى أمر.
نعم.
أمر ونهي وخبر واستخبار.
الكلام ينقسم إلى أمر وإلى نهي وإلى خبر وإلى ماذا؟ استخبار. الكلام أيها الإخوة ينقسم إلى أمرين. أولا ينقسم القسم الأول أن يدل الكلام على طلب، أي أن ماذا؟ تطلب شيء معين. هذا من مثل ماذا؟ الأمر، من مثل الأمر ومن مثل النهي ومن مثل غيرها من الأنواع التي يطلق علماء اللغة عليها أنواع الطلب. الطلب إما أن يكون بفعل وإما أن يكون بماذا؟ بنهي. وإما أن يكون الكلام لا يدل لا على طلب ولا على نهي، كمثل الكلام عن الخبر والإنشاء وكله سيأتينا. طبعا القسم الأول قلنا أن يدل على طلب، وهو ينقسم إلى عدة أقسام. مثل ماذا؟ القسم الأول أن يدل على طلب فعل، كقول الله جل وعلا فاغسلوا وجوهكم، هذا طلب ولكنه طلب لفعل. وإما أن يكون الطلب بالكف عن الفعل، مثل ولا تقربوا الزنا. وإما أن يكون الطلب كذلك إعلاما، وهو أن يكون بالاستفهام أو التمني أو غيرها. تفضل.
وينقسم أيضا إلى
تمني،
إلى تمني وعرض وقسم.
وعرض وقسم أيضا من الأقسام أيها الإخوة أن تعلموها، وهو انقسام الكلام إلى خبر وإنشاء. أي كلام تتكلم به لا يخرج عن هذين القسمين، أن يكون خبرا أو يكون ماذا؟ إنشاء. الإنشاء أيها الإخوة هو ما لا يدخله الصدق ولا الكذب، هذا هو معنى الإنشاء، وهو من أفراد علوم البلاغة، بلاغة الكلام. الإنشاء ما لا يدخله الصدق ولا الكذب. فأنت عندما تأمر إنسانا بأمر تقول له افعل هذا الأمر، هل تستطيع من خلال هذا الكلام تحكم عليه بأنه صادق أو كاذب؟ لا، لأن مرادك بهذا الإنشاء هو الفعل والأمر، فلا تحكم على هذا الفعل والأمر بصدق ولا بكذب. إنما الذي يحكم عليه بالصدق والكذب هو الخبر، وقد عرفه علماء الأصوليين بقولهم ما يحتمل الصدق والكذب. فأنا إن جئت لكم وقلت لكم أن الشيخ الفلاني أو الدكتور الفلاني دخل المسجد، هذا خبر يحتمل أن يكون صدقا ويحتمل أن يكون كذبا. والخبر أيها الإخوة عند علماء الأصول ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا القسم الأول ما لا يحتمل الكذب مطلقا، وهو خبر الله وخبر ماذا؟ رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا خبر لا يحتمل ماذا؟ الكذب. القسم الثاني ما لا يحتمل الصدق مطلقا بالنظر إلى المتحدث به، كمن يدعي ماذا؟ كمن يدعي علم الغيب أو يدعي النبوة أو غيرها، فهذا الخبر مطلقا هو ماذا؟ هو كذب. القسم الثالث هو معظم الأخبار ماذا؟ وهي ما احتملت الصدق والكذب، هذا باعتبار الخبر نفسه بغض النظر عن المخبر به، بغض النظر عن المخبر به. فلو جاءنا إنسان عدل وصادق وقمة في الصدق ثم قال لنا أن القيامة غدا لن نصدقه، ولو جاءنا أحد مشهور بكذبه وفجوره وأخبر بخبر دلت القرائن عليه صدق ماذا في ذلك. نعم. قال ومجه آخر. الكلام أيها الإخوة من حيث الاستعمال ينقسم إلى حقيقة ومجاز، وهذا البحث أيها الإخوة هو من أصعب مباحث الأصول، إلا أننا سنكتفي فقط بشرح كلام المصنف فيه. قول في الحقيقة. تفضل.
الحقيقة ما بقي من استعمال على موضوعه وقيل في نص لها عليه من المخاطرة.
كلام العرب أيها الإخوة لا يخرج من أمرين، إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون ماذا؟ مجاز. ما معنى الحقيقة؟ قالوا الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له أصلا. فأنت عندما تأتي وتتكلم عن الثعلب الذي هو الحيوان. هذا اللفظ لفظة الثعلب وضعت لماذا؟ لحيوان. قد تستعمل لفظ الثعلب هذه على ماذا؟ على أمر غير الحيوان الإنسان، لكن إذا استعملت على الإنسان فهو استعمال لها في غير ما وضعت له، لأنها قد تستعمل على الإنسان الماكر. والعين الأصل أنها تطلق على العين ماذا؟ الجارحة، وقد يراد بها غير ذلك لكن بقرينة أو بدليل. إذن الحقيقة قال ما بقي في الاستعمال على موضوعه، أي استعمل هذا اللفظ على موضوعه الأصلي وبقي استعماله ولم يتغير. والأصل دائما في الكلام هو الحقيقة، خذوا قاعدة هذه عند الأصوليين وعند غيرهم، الأصل في الكلام ماذا؟ الحقيقة، لا ينتقل من هذه الحقيقة إلا بدليل أو قرينة. لو قال رجل لزوجته أنت طالق، الأصل في كلمة الطلاق هي اللفظ الموضوع شرعا بفصل علاقة ماذا؟ الزوج. لو جاء الزوج وقال لا والله أنا ما قصدت الطلاق الذي هو انفصام الرجل عن زوجته، أنا قصدت بالطلاق أنها تطلق من غرفتي أو تخرج من هذا المكان إلى مكان آخر، أو اخترع أي معنى، هل يقبل أم لا؟ لا يقبل. لو قال لك أحد الأشخاص رأيت أسدا، الأصل أنه رأى الأسد ماذا؟ الحيوان. ثم سكت وقال لك لا والله أنا رأيت أسدا يخطب، المراد به ماذا؟ خطيب. فنقول له أنك استعملت هذا اللفظ في غير ما وضع له. الأصل لو أني فهمت الأسد الحقيقي هذا فهمي هو واقع في محله، ونصوص الشريعة الأصل فيها ماذا؟ أن يراد بها حقيقتها. وجاء ربك، الأصل أن الله ينزل بذاته نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى، الأصل أنه استواء وعلو خاص يليق بذات الله جل وعلا، لا يشبه فيها ماذا؟ استواء ماذا؟ المخلوقين. فهو لفظ مستعمل فيما وضع له. تفضل. ما تجوز به عن موضوعه، أي ماذا؟ أي استعمل هذا اللفظ جوازا إلى معنى ماذا؟ آخر، أو قالوا أنه اللفظ المستعمل في غير موضوعه، كاستعمال مثلا العين ويراد بها عين الماء أو عين الحاسد، أو يراد به العين الشخص الذي يتتبع ماذا؟ الأخبار، كما كانوا يقولون قديما وكان فلانا عين على بني فلان، أي ماذا؟ يتتبع ماذا؟ أخبارهم. فهو استعمال لللفظ لكن في غير ما وضع له. متى نحكم؟ أنت كطالب علم باختصار شديد، أنا المجاز لو أتكلم عنه محاضرة كاملة لن أستطيع أن أشعب مسائل، لكن أنا أريد أعطيك يعني خلاصة بسيطة. أنت متى تقول هذا الكلام يعتبر مجازا؟ إذا كان هذا اللفظ تجوزت به أو استعملته في غير محله الأصلي. متى تحكم عليه أنه مجاز؟ إذا وجد دليل أو وجدت قرينة أو وجد سبب معين تحكم به على أن هذا الكلام لا يراد منه الحقيقة، إنما يراد به ماذا؟ يراد به المجاز. وهذا ما سيبينه المصنف. المجاز أيها الإخوة للعلماء فيه على عجالة عدة أقوال. من العلماء من قال أن المجاز موجود في القرآن وفي اللغة العربية، فالعرب استعملت بعض الألفاظ في غير موضعها لقرائن، كما أن القرآن وجد فيه مجاز بمعنى الاصطلاحي في بعض الآيات. ومن العلماء من قال لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة، باعتبار على أن المجاز مصطلح حادث جاء في القرون المتأخرة ولم يكن موجودا لا عند الصحابة ولا عند التابعين ولا من بعدهم. وكيف تحمل نصوص السنة على معنى اصطلاحي جاء متأخرا؟ القول الثالث من العلماء من قال إن المجاز موجود في اللغة وليس موجودا في القرآن، هذا قول ثالث. ومن العلماء من قال المجاز موجود في اللغة وفي القرآن لكنه في غير آيات الصفات، موجود في القرآن ولكن في غير آيات الصفات. وشيخ الإسلام تيمية نص على أن مصطلح المجاز مصطلح حادث لم يكن موجودا في القرون المتقدمة. طيب،
والحقيقة
لغوية
وإما شرعية وإما عرفية،
في بعض النسخ إما لغوية أو شرعية وإما عرفية وكلها واحد. أولا، الحقيقة من المهم جدا أن تعرف هذه الثلاثة قيود. الحقيقة إما أن تكون لغوية وهي اللفظ الذي استعمله أهل اللغة في محله، هذا حقيقة لغوية. قسم الثاني الحقيقة الشرعية وهو اللفظ المستعمل ماذا عند أهل الشرع أو ما كان له اصطلاح خاص بعلماء الشريعة، كمثل الصلاة لها اصطلاح خاص عند علماء الشريعة، واضح أم لا؟ النكاح له استعمال خاص عند علماء الشريعة. الحقيقة الثالثة العرفية وهي ما تعارف عليه ماذا الناس أو ما استعمله الناس في دارج كلامهم وتعارفوا عليه. ما الفائدة أنك تعرف الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية؟ الفائدة أنك تنزل كل لفظ فيما استعمله أهل اختصاصه، بمعنى إذا جئت في ألفاظ الشريعة الأصل في الصلاة أن يراد لها معنى في الشرع، فتستخدم لفظ الصلاة على حقيقتها عند علماء الشريعة. إذا كان لها لفظ خاص في اللغة فتعمل اللفظ في محله عند أهل اللغة، ولو تعارض عندك في الشرع المعنى اللغوي والمعنى الشرعي فإنك تقدم المعنى الشرعي. لكن لو جاءتك لفظة لغوية واستخدمتها في الدارج اللغوي وكان لها معنى في الشرع ومعنى في اللغة واحتجت لها في اللغة فإنك تغلب الجانب ماذا؟ اللغوي. لو جاء إليك أحد الأشخاص وقال لك السيارة هذا لفظ لغوي يراد به معنى معين، تقول له لا، السيارة لفظ تعرف عليه على أنها دابة في ماذا؟ ينقل بها الأمتعة وتنقل بها ماذا؟ الأغراض. إذا معرفتك للحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية تمكنك كطالب للعلم في تنزيل كل لفظ في محله فيما تدارج عليه ماذا؟ أهل الاختصاص. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. هنا الصلاة تحتمل أن تكون الصلاة معروفة، وتحتمل أن تكون ماذا المراد منها ماذا الدعاء، هذا يرد وهذا يرد، فأنت ترجح بحسب ماذا؟ بحسب القرائن والأدلة. ولكن إن تعارض هذا وهذا فإنه يقدم ما كان في حيز أهل الاختصاص. وكما قالوا قديما تنزل كلام كل قوم على لغتهم وعلى اصطلاحهم. أحيانا أنت في كلامك العادي قد يتعارف الناس على لفظة في بلد ما على أنها مسبة، وفي بلد آخر يراد منها معنى ماذا يختلف تماما، فتأتي إلى فلان تقول لك والله أنت في عافية، يعني في صحة وهناء، وقد يفهم من العافية في بعض عند بعض الناس أنها النار، فيكون هذا له معنى وهذا له ماذا معنى، واضح أم لا؟ فلو قال الرجل لزوجته لفظا قد يراد به الطلاق في بلد وقد لا يراد به الطلاق في بلد ماذا آخر، فأنت كمفتي وكعالم ومجتهد تنزل كل لفظ في محله، فإن كان يراد به الطلاق في هذا البلد أوقعته، وإن كان يراد به لا يراد به الطلاق في بلد آخر فإنك لا توقعه. نعم.
والمجاز إما أن يكون بزيادة
قال المجاز إما أن يكون بالزيادة كقوله تعالى ليس كمثله شيء، قالوا الكاف هنا زائدة وأصل الكلام يراد منه التكرار، ليس مثله شيء ليس مثله شيء ليس مثله شيء، لا أقسم بيوم القيامة أي أقسم بيوم القيامة أقسم بيوم القيامة أقسم بيوم القيامة. وحقيقة العلماء لا يحبذون لفظة الزيادة، وأنا أنبه هنا على عبارة المصنف قال بالزيادة، العلماء يقولون في الكاف هنا صلة يراد منها التوكيد، إذ ليس في القرآن شيء ماذا زائد كما يبين أهل العلم، فيقولون هنا مجاز بالزيادة المراد منه تأكيد المعنى. نعم تفضل.
فالمجاز بالزيادة كقوله تعالى ليس كمثله شيء، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية.
قالوا واسأل القرية، هنا قالوا مجاز لكن بالنقص. كيف قالوا بالنقص؟ الأصل أن السؤال هل يتوجه إلى القرية؟ هل القرية تتكلم؟ هل جدرانها تتكلم؟ هل أنت تخاطب القرية؟ واسأل القرية التي كنا فيها. قالوا أن ثمة محذوف في هذه الآية، المحذوف المراد به أهل ماذا؟ القرية، لأن السؤال إنما يتوجه إلى من يعقل، والذي يعقلهم ماذا؟ أهل القرية. فقالوا فثمة مجاز بالحذف، أي كلمة محذوفة حتى يتم المعنى، والأصل واسأل ماذا أهل القرية. لكن الإمام الشافعي قال إننا لا نحتاج أصلا أن نحذف، لأن الكلام بديهيا معروف على أن ماذا؟ على أن القرية لا تتكلم. والذين ينفون المجاز في القرآن يقولون أن الآية لها ظاهر تركيبي ولها ظاهر إفرادي، أما الظاهر التركيبي وهو تركيب الآية كلها يفهم على أن المراد منه أن السؤال لا يتوجه إلى القرية، فنفوا المجاز من هذا المعنى، لأن الظاهر هنا حقيقي لكن لا يراد من مفردات الكلام، إنما هو من تراكيب ماذا؟ الكلام. طيب.
والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان.
كلمة الغائط أيها الإخوة الأصل أنها تطلق على الأرض المطمئنة، لكن استعيرت أي نقلت معناها فأطلقت على ماذا؟ على الخارج من الإنسان، فقالوا أنه مجاز بالنقل، أي تجوز في معناها فنقلت من معناها الأصلي وهي الأرض المطمئنة إلى معنى آخر وهي الخارج من ماذا؟ من الإنسان، وهذا قالوا مجاز بالنقل. طيب.
والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى بدار من ينقح.
قال الأصوليين الأصل على أن الذي يريد هو من تصح منه الإرادة، من تصح منه الإرادة وهو الإنسان أو الحيوان أو ما كان ماذا حيا ينطق، فاستعير هذا الأمر وهو الشعور والإرادة إلى الجماد، فالجماد عندما يطلق عليه بأنه يريد هو لا يريد ماذا حقيقة، إنما الذي يريد هو من تصح منه الإرادة. جدارا يريد أن ينقض، نسب الإرادة إلى أمر جماد ماذا والمعنى ماذا لا يراد منه ماذا حقيقته، فقال هو مجاز لكن عن طريق ماذا الاستعارة. لكن أيها الإخوة نحن نقف هنا وقفة، من قال على أن الجماد لا يريد؟ من قال على أن الجماد ليس به شعور؟ من قال على أن الجماد لا ينطق ولا يتكلم؟ ولذلك من يدرس علم أصول الفقه أيها الإخوة انتبهوا، الأصول الفقه فيه نوع من المزالق لطالب العلم إن لم يحكم قضايا التوحيد وقضايا ماذا العقيدة، لأن كثيرا ممن كتب في أصول الفقه بل إنهم الغالب في المتأخرين يغتغلب عليهم عقائد وغير ماذا أهل السنة، ولذلك أدرجوا كثيرا من القضايا العقدية في علم أصول الفقه وأصلوا وقعدوا على خلاف منهج أهل السنة. من أهل العلم من يقول أن الجماد هو الذي لا يتحرك ولا يشعر، وهذا تعريف قاصر في الجماد، وقيل أن الجماد هو ما ليست له حركة ظاهرة باعتبار النظر، وإلا فالجماد يرى، فالجماد يشعر ويسبح ويتكلم، وإن كان هذا التسبيح وهذا الكلام لا نراه ولا نشاهده، وإن من شيء هذا عموم إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كلم الحيوان وكلم سلم على الحجر وأجاب. والله جل وعلا قال في الجبال أن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. الأصوليين يقولون هنا الخشوع والتصدع ليس المراد منه الحقيقة، إذ أن الجبل جماد، ونحن نقول لكم ما المانع أن يخشع الجبل وأن يتصدع لذكر الله جل وعلا، كما حن هذا الجذع للنبي عليه الصلاة والسلام حنين العشار وبكى وتأثر. وإن كنا نحن لا نرى هذا التأثر بعيننا فالله جل وعلا يراه، وما المانع هنا أن يكون الجدار أيضا يريد ماذا حقيقة؟ هذا من باب التنبيه فقط. نعم، انتهى الوقت ولا؟ وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.